الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس السابع من القراءة لكتاب آداب الصحبة والعشرة لأبي البركات الغزي رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله:
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أن لا يتغير عن إخوانه إذا حدث له غنى. أنشد المبرد: لئن كانت الدنيا أنالتك ثروة وأصبحت منها بعد عسر أخا يسري، لقد كشف الإثراء عنك خلائقا من اللؤم كانت تحت ستر من الفقر.
أيضا من الآداب والأخلاق التي ينبغي للرجل أن يتصف بها أنه قد يتغير حاله من حال إلى حال، قد يكون متوسط الحال أو يكون فقيرا ثم يغنيه الله جل وعلا، أو يكون له منصب عادي ثم ينتقل إلى منصب أو جاه آخر ويكون له جاه عظيم عند الناس، فحينها لا ينسى إخوانه الذين كانوا معه في حال فقره أو كانوا معه في حال عدم توليه لمنصب، وإنما يذكر فضله. وقلنا سابقا أن الإنسان إذا أغناه الله جل وعلا بمال أو تولى منصبا فإنه يكثر حوله الناس، من طبيعة البشر أن يكثر حوله الناس يتصنعون له، لأنه أصبح الآن عنده مال أو عنده منصب ومنزلة، فيكثر المتصنعون له ويسمعون الكلام الذي لم يسمع في حياته، تتغير العبارات ويتغير اللقاء، فحينها يختلف عليه الأمر، لا يعرف من الصادق من الكاذب. وهذا أمر يبتلى به أصحاب المناصب وأصحاب الأموال، تجد صاحب المال ما يكاد يوجد له صاحب، يتخلون عنه في أسرع الأمور. لماذا؟ لأنهم أصلا اجتمعوا حوله لأجل ماذا؟ لأجل المال، فإذا وجد المال وجد، وإذا ذهب المال ذهب، وإذا وجد المنصب وجد، وإذا ذهب المنصب وجدوا. إذن كيف يعرف إخوان الصدق، إخوان الصدق الذين كانوا معه قبل أن يتولى هذا المنصب وقبل أن يحصل على هذا المال؟ هؤلاء إخوانه، إخوان الصدق. فإذا أكرمه الله جل وعلا لا ينبغي له أن يتغير عليهم ولا أن ينساهم ولا أن يلقاهم بوجه آخر، بل هذا إن فعله دل على سوء حقيقته، بل سوء طويته، لأنه لا يعرف العهد للناس، كما قال هنا ابن المبرد لما أنشد: لئن كانت الدنيا أنالتك ثروة وأصبحت بها بعد عسر أخا يسري، يعني تغيرت حالك إلى أن أصبحت ذا يسر بعد أن كنت ذا عسر وكنت معدوم المال، لقد كشف الإثراء عنك خلائقا، يعني هذا الغنى كشف حقيقتك وحقيقة أخلاقك التي عندك، ما هي؟ من اللؤم حتى كانت تحت ستر من الفقر، يعني يقول أنك أنت كنت أصلا لئيم، لكن كان يستر اللؤم، ما اللي يستر اللؤم؟ الفقر، كان يسترك لأنك محتاج للناس، فإذا احتاج للناس تلطف مع الناس تغير أسلوبه، لكن الآن أصبح ذا غنى. ولذلك تجد أكثر مشاكل الناس عندنا الآن، من أكثر مشاكلهم ما هو؟ الغنى. أنا ماذا أحتاج إليك؟ أنا ما أحتاج إلى أحد، عندي وظيفتي، عندي مالي، عندي كذا وكذا، أنت الأمر. إذن تجد يحارب الناس ويقاطع الناس القريب والبعيد حتى أرحامه وأقاربه، تجد بينه وبينهم عداوة. لماذا؟ يقول أنا ما أحتاج لأحد. ومن قال لك الناس أن خلقت لأجل أنك تحتاج للناس؟ إذا احتجتهم أتيت إليهم، وإذا لم تحتج إليهم تخليت عنهم. لا، هناك مودة، مروءة، أخلاق، هناك رحم بينك وبينهم، حتى لو ما احتجت إليهم أنت تعينهم، تساعدهم، تحسن إليهم، هذا واجبك كرجل لك مروءة وعندك أخلاق. أما الإنسان يربط علاقاته بالناس فقط للحاجة، احتجت لهم أتقرب لهم وأصبر على أذاهم، ما احتجت لهم ما أصبر على أذاهم، هذا غلط، بل هذا من سيء الأخلاق. نعم.
قال: ومنها أن لا يغرق في الخصومة ويترك للصلح موضعا. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو علي رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قيل لأبي سفيان بن حرب: بما نلت هذا الشرف؟ قال: ما خاصمت رجلا إلا جعلت للصلح بيننا موضعا.
أيضا ينبغي على العاقل إذا تخاصم مع الناس، قد يتخاصم مع قريب له أو جار أو ابن عم له أو يتخاصم مع صاحب له، دائما إذا تخاصمت مع الناس لا تغرق في الخصام، لا تتعمق كثيرا في الخصام، لأن بعض الناس إذا تخاصم دخل في معارك ليس لها نهاية، وتذكر حوادث قديمة ثم استجر الماضي إلى الحاضر وحاسب على كل أمر دقيق، ووقع بينهما بغضة وعداوة سبحان الله كأنها حرب عالمية، غلط. إذا وقعت بينك وبين صاحبك نفرة أو خصومة، اجعل للصلح موضعا، لا تأتي بكل الأمور، كما قال الله جل وعلا: عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالوا: ما استقصى حليم قط، ما استقصى حليم قط، عرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني بعض الأمور إذا عاتبتك عليها: أنت أخطأت في حقي في كذا وكذا، ما يحتاج أنك تأتي بدفتر كامل سجلت كل أخطائه ومواقفه معك وتاريخه، لا هذا ما يحتاج. اذكر أهم شيء عندك، واحد اثنين انتهى الأمر، اعتذر لك وقال: أنا أخطأت في حقك وعفى الله عما سلف، خلص لا تذكر البقية، لأن جلب البقية ماذا يصنع؟ يعيد الشحمة بينكم. هذا يتعامل به الإنسان مع أخوانه، حتى الرجل مع زوجته، ما يحتاج أنك تأتي بماضيها معك: أنت قبل كذا فعلت كذا وكذا. والمرأة تقول لرجل زوجها: أنت فعلت كذا وكذا. هذا يثير العداوة. إذا ماذا أصنع؟ لا تستقصي، مثل ما نقول احنا في العامية، لا تجيبك صك، تأتي لآخر الأمور، لا لا، عندك ملاحظة أو أمر، أنت والله أخطأت في حقي ذي كذا، حصل الاعتذار والمعاتبة بينكم، انتهى الأمر الحمد لله. هو يعرف أنه أخطأ في حقك في الأمر الفلاني قديما، وأنت تعرف أنه أخطأ، لكن جلبه الآن لا ينفع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء في الأثر وهو يعني أثر صح يعني موقوفا عن علي رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا، أنه قال: أحبب حبيبك هونا ما، يعني إذا أحببت شخصا وصار بينكما محبة وأخوة، لا تطغى في المحبة بحيث تغلو فيه. لماذا؟ عسى يكون بغيضك يوما ما. بعض الناس عنده الحب غلو والبغض غلو، يا أحبك حب ما أحبه أحد لأحد، أو أني أبغضك بغض تضرب به الأمثال. لا لا لا، إذا أحببته أكرمه، لكن لا تغلو في حبه، لأنك أحيانا ترفع سقف التوقعات مع الناس وتكتشف أن الناس دون هذا السقف، دائما يجي سقف عادي. لأن بعض الناس أحيانا في اللقاء الأول يحب شخص ويعجب به، ثم مع الأيام تنكشف خصال سيئة عند هذا الشخص كطبيعة بشرية، يبدأ يتخذ منه موقف معادي، كان أول موقف معجب به مغرم به، يعني يقدم على كل أحد، أو يكون صاحب له سنوات ثم يكتشف منه أمر، أو يقع بينهما خصومة فتجده يعاديه عداوة تضرب به الأمثال. نعوذ بالله من حقد الرجال، وبعض الرجال أحقد من جمل كما تقول العرب، يعني يقع في قلبه من الحقد كأن سبحان الله ما وجد أشد كره لهذا الرجل منه، ولا يوجد البشرية أكره منه. لا يا أخي، دائما اجعل حقدك أو كرهك لحد معين، خلص في سبيله وما نشوف شر، انتهى الأمر. لكن الكراهية والعداوة والبغضاء والحقد هذا يأخذ من عمرك، يأخذ من صحتك، يأخذ من عقلك، من ذهنك. افرض أن شخص بينك وبين عداوة وجلست أنت وياه في حرب يوم يومين خمسة أسبوع أسبوعين شهر، وبعدين هذا من عمرك ومن ذهنك، ذهنك حتى ما يكون صافي، حتى وانت تصلي الله أكبر إذا قال لي كذا أقول لك كذا، إذا فعل كذا أفعل لك كذا، طيب ضاع عمرك في ماذا؟ في أمر ما يهم، خلاص ما أشوف شر. ولذلك الله سبحانه وتعالى وهجرهم هجرا جميلا، قال الهجر جميل، العلماء يقولون الذي لا أذى معه، أهجره ما في بس، لا تسلم عليه أخي ولا تكلمني، بس ليس معنى هذا أن تشن الحرب إثر الحرب عليه، وتكتفيني المقالات وتنشر أشرطة وتتكلم في المجالس، لا هذا ما هو، هذا ما هو، ما هو هذه حرب عالمية كما يقال، هذا حقد يزيد على الطبيعي. فالإنسان دائما يعني يجعل بينه وبين الناس صلة، اجعل الصلح موضع. طيب اعتذرت منك وتراضينا ودخل بيننا شخص وأرضى بيننا، ماذا تقول للناس عما قلته عني في أيام ماضية؟ أنت أمام الناس إما رجل متناقض أو كذاب وظالم، صح؟ بل الناس ستهرب منك. لماذا؟ لأنه أمس قال عنه كذا وكذا وكذا، واليوم يقول له هذا حبيبي وهذا كذا وأخي في الله وأنا وأنا. فلذلك لا يكون عندك طغيان في العداوة ولا طغيان في الحب، اجعلك سقف معين لا تتجاوز مع الناس. ثم إذا وقعت بينكما عداوة أو وحشة، ماذا أصنع؟ أجعل الصلح موضع، خل في حبل بينك وبينه. لماذا؟ لأن هذا العدو قد يكون حبيبا يوم من الأيام. طيب كيف يصير حبيب وأنت قلت عنه كذا وكذا وكذا وألفت الكتاب كامل فيه؟ الناس تنفوا منك ومنه. فدائما اجعل بينك وبين الناس موضع للصلح، كما قال أبو سفيان هنا رضي الله عنه. أبو سفيان رجل ذكي وفطن وعاقل، وتعرفون آل أبي سفيان يعني من خيرة الناس في العقل، وكانوا رأس من رؤوس قريش، بل كان رأس قريش سنوات طوال. يقول لما قيل له بمن لك هذا الشرف، كيف أصبحت في هذه المنزلة؟ لأنه بعد غزوة بدر تولى رئاسة في قريش، فقال: ما خصمت رجلا إلا جعلت للصلح بيننا موضعا. حتى لو خصمته أضع هناك موضع للصلح، بحيث أني لو جاءني اعتذر سامحته، لكن كيف أسامحه وأنا قلت عنه قاموس كبير من السب والشتم واللعن؟ صعبة، صح ولا لا؟ أو هو دخل معي في حرب ضروس. فدائما لا تجعل خصومتكم على خلاص، الله يستر عليكم وتشوف شر، كل في سبيله وانت الأمر. حتى لو قدر أن بينكم صلح يكون صلح سهل. وابنه معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين وأحد دهاة العرب، هو صاحب المثل الذي يقال في شارة معاوية، قيل له يعني بما ست الناس، كيف أنت ست الناس والناس مختلفون عليك؟ تعرفون معاوية خرج بعد حرب ضروس قتل فيها الآلاف، وكيف أنت تؤلف قلوب الناس والناس تحبك؟ وحتى أنه أصبح الناس يعني يوالونه موالاة عظيمة جدا، حتى قيل يعني طاعة شامية، لأن أهل الشام كانوا يحبون معاوية ويحبون بني أمية بعد ذلك. قال: إن بيني وبين الناس شعرة، إذا أرخوا شدت، وإذا شدوا أرخيت. شعرة، شعرة، إذا أرخوا الشعرة شديت، وإذا شدوا الشعر أرخيت. شفت معصب؟ أهد الأمور أنت، تعصب أنت بعد زيادة تقع بينكما وحشة، قد يقع بينكما كلام قبيح. شفت والله هدى، تقدر تعاتبه في عبارتك أنت، ما تشد مع الناس، لأن هذا يسبب إشكال بينك وبين الناس. الشاهد أن الإنسان إذا خاصم لابد أن يجعل بينه وبين الناس موضع، حتى في العلاقات الزوجية كما قلنا لكم، ما تسبه وتسب والديه وتسب أخوانه وتسب طوائفها كلهم، بعدين الله خلاص لبين تصالح. خليت أحد أنت، خليت موضع للصلح؟ ما خليت، لكن لو أنك أخطأت في حقها هي، لكن مدحت والديها في موضع للصلح، والديها أعانوها، أعانوك عليها، أخوانها أعانوك عليها، لكن أنت ما شاء الله عليك خاصمت ودمرت الأمة كلها، كيف تريد أن تصلح؟ فدائما الإنسان يا أخوان لا يفجر في الخصومة، يضع موضع للصلح، يضع موضع للصلح حتى يصلح ما بينه وبين الناس. نعم.
قال: ومنها معرفة الرجال ومعاشرتهم على حسب ما يستحقونه. فقد قيل: إن فتى جاء إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه وقال: يا سفيان حدثني. فالتفت سفيان إليه وقال: يا بني، من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل.
أيضا العاقل الفطن يجب عليه وجوبا أن يعرف مقادير الناس، ما يصلح أنك تعامل الناس كلهم على قدر واحد، لا، الناس يختلفون، كبير السن مثل صغير السن، لا، الأمير مثل المأمور، لا، كبير القوم مثل صغير القوم، لا، يختلفون. وبهذا جاءت الشريعة كما تقول عائشة رضي الله عنها لما أتاها رجل أو امرأة فتصدقت عليه بصدقة يسيرة، فأتتها أخرى فتصدقت بصدقة مختلفة، فقيل لها في ذلك: هذا أعطيتي غير وهذا غير. قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. يعني الناس، بعض الناس لو أعطيته كسرة خبز أخذها ذهب، لكن لو أتاك إنسان عليه ديون وفقير وهو كبير قوم وقلت له كسرة خبز يرضى؟ لا، ما يرضى، يعتبر هذه إهانة له. ولذلك أيضا جاء عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قالت أن رسول الله قال: أنزل الناس منازلهم. وجاء عن عمر رضي الله عنه بن الخطاب أنه كان يعطي أمراء القبائل أكثر مما يعطي غيرهم. لماذا؟ قال عمر: لما تنوبهم من النوائب. تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في غزوة حنين أعطى بعض رؤساء القبائل كم؟ 100 من الإبل، وبعض الصحابة ما أعطى شيء. لماذا؟ عمر وضح لك هنا ما هو تنوبهم من النوائب. لما تكون أنت أمير قبيلة، هذا الأمير عليه من المشاريه والحقوق أكثر من غيره، صح ولا لا؟ قدر أن حصل دية في القبيلة على شخص، هو بيدفع مثل أحد الناس؟ لا، هو لازم يكون عنده مضيف لقومه يأتونه ويزورونه يجتمعون تحت أمره، هذا يكون إكرامه غير إكرام بقية الناس، كل يوم يرد عليه من الضيوف ما لا يرد على بقية الناس. طيب ليه؟ كيف ينفق هذا؟ ما يستطيع ينفق، صح ولا لا؟ ذاك عمر يقول نعطيه، لماذا؟ تنوب له نوائب. يجون ناس، واحد يجي يقول انا علي دين، واحد يجي يقول انا ابني مسجون على دين بسيط، واحد يجي يقول انا محتاج كذا، هل يقول انا والله ما عندي يغلق بابه؟ لا، انت امير قبيله، بماذا؟ سته القبيله، ستهم بالكرم وبالعطاء، فيختلف هذا عن هذا. فكذلك انت تعامل الناس باختلاف، ما يصلح انك تعامل. الشريعه جاءت تساوي بين الامير والمامور؟ لا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول السلطان ظل الله في الارض، من اهانه اهانه الله. لماذا جعل له هذه المنزله؟ لان تجب على الناس طاعته، ويتلف الناس تحت رايته، ويتفقون تحته. هذا يعامل مثل معامله احد الناس؟ لا. مثل معامله احد الناس؟ لا. انما له معامله تختلف. معامله والدك مثل معامله ابنك؟ لا. معامله اخيك مثل معامله ابنك؟ لا. اذن الناس ليسوا منزله واحده. ليس معنى هذا ان احنا نكون طبقيه في المجتمع، لا، ما نكون طبقيه في المجتمع، لكن الناس يختلفون في معاملاتهم. كونك تريد معاملة الناس معاملة واحدة غلط. نعم، العدل تعدل بينهم كلهم، لكن هم لا يتساوون في المعاملة، كل واحد يعامل على قدر منزلته ومكانته وحقه. وذكر هنا عن سفيان ابن عيينة لما جلبه هذا الشاب وقال حدثني، فقال له سفيان من جهل أقدار الناس فهو بنفسه أجهل. أنت ما تستحق أن تحدث، لماذا؟ لأنك لو كنت تعرف مقدار نفسك كان تعرف، كنت تعرف مقداري عرفت مقدار نفسك، لكن أنت ما عرفت مقداري. إمام أئمة المسلمين تجلب وتقول حدثني؟ أنت يبغي أن يقدر ويحترم ويجل، وتدخل عليه بأسلوب طيب حتى يحدثك، لا أن تدخل عليه بهذا الأسلوب المستقبح. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما أخذ بركاب زيد بن حارثة فقال له خليها، فأنتم آل رسول الله. قال أحق، أنت أحق أن تحترم وتجل وتعظم. لماذا؟ زيد من كبار الصحابة رضي الله عنهم وعالم من علمائهم، وابن عباس من كبارهم أيضا رضي الله عنه، لكن هذا يقدر هذا لماذا؟ لمنزلته وعلمه. وكان يأتي أحيانا ابن عباس رضي الله عنه يأتي عند أبواب بعض الصحابة ولا يطرق عليهم الباب، يجلس عند الباب حتى يخرج إليه، ولو طرق الباب لأذن له. ابن عم رسول الله من خيار الصحابة، أوتي الحكمة والعلم وغير ذلك، لكن ابن عباس لماذا يفعل ذلك؟ ينزلهم منازلهم. أنا المحتاج، أنا جاي أدرس عندك، أسمع منك حديث، أطرق عليك الباب وأخرجك لأجلي وكدر خاطرك، أبا أنتظرك، متى ما فرغت سألتك هذا السؤال فأجبتني. نعم.
قال ومنها أن لا يعاشر من يخالفه في اعتقاده. قال يحيى بن معاذ من خالف عقدك عقده خالف قلبك قلبه.
نعم، أيضا لا ينبغي لك أن تعاشر رجل يخالفك في عقيدتك، لأن عداوات الدين أعظم العداوات. رجل يكرهك ويبغض مذهبك وطريقتك ومسلكك، هو على عقيدة تختلف عن عقيدتك ودين يختلف عن دينك، يبغضك، بل تجده يمكر بك أشد المكر، كما يعرف عن بعض الطوائف أنهم يسعون في إفساد أهل السنة ويبغضونهم، ولا استطاع كما في كتبهم أن يهدم عليه الجدار لهدمه، وأن يغرقه لأغرقه. لماذا؟ لأنه يعاديك في الدين، يكرهك ويبغضك، كيف تصاحبه؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا تقي. ما تصاحب أي شخص وتجلس مع أي شخص، كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، هذا ما ترجى مودته. لماذا؟ لأنه يعاديك ما دمت على هذه العقيدة. متى يحبك؟ إذا تركتها، كما تشاهدون من بعض الناس كيف يؤذي الناس ويعذبهم ويقتلهم ويتلذذ في ذلك، يفعل ما لا يستطيع المسلم أن يفعل حتى في بهيمة. هو لماذا يفعل هذا؟ لأنه يكرهك ويعاديك في دينك ويرى أنك من أكفر الناس، فلذلك يفعل بك الأفاعيل، وأنت لا ترضى أن تفعل به هذا، ولا ترضى حتى أن تفعل في بهيمة هذا الفعل. لكن هو دينه يسمح له أن يعتدي على الناس في كل شيء، لكن دينك أنت ما يسمح لك، فلذلك لا تصاحبه ولا تجالسه، إنما جالس من توافق على دينك. هذه واحدة. الثانية، إذا جالست من تخالفه فإنه يكثر بينكم الخصام، والمراد بالصحبة الألفة والراحة. أنا لماذا أزورك؟ أريد أن أجد عندك الراحة والطمأنينة وأستأنس معك، لكن لو جيتك وأنت تخالف عقيدتي، كل يوم نتناقش، كل يوم نتكلم في مواضيع وندخل في نزاعات، إذا ما فائدة المجالسة؟ ما ارتاح. الأصل أن الصحبة لأجل الموافقة. الآن مثلا أنت تحب شيء معين، مثلا تجد أهل الدنيا يحبون يجالسون أصحابهم من الدنيا، هذا يحب العلم، هذا يحب مثلا لعبة معينة، هذا يحب فن معين أو شيء معين يجالسهم بعضهم. لماذا؟ كل واحد يستانس مع الثاني، يفرح مع الثاني، فأنت لا تجالس من يخالفك في عقيدتك، لأن يعني هذا يفسد عليك عقيدتك، وأيضا يدخل في خصام وجدال أنت في غنى عنه. نعم.
ومنها معرفة حق من سبقك بالمودة. قال بلال بن سعيد: من سبقك بالود فقد استرقك بالشكر.
يعني إذا إنسان حبك قبل أن تحبه وجاك وانت ما تعرفه وقال كان والله أحبك في الله وأنا والله أدعو لك وأنا كذا وكذا، لازم تعرف حقه، يقول هذا سبقك بالمودة، فإذا سبقك بالمودة فقد استرقك بالشكر، يعني كأنه استرقك، جعلك رقيق تؤدي حقه. حق ما هو؟ الشكر، أن تشكره، فتشكره على هذه المودة. طيب أنا ما أحسنت لك في شيء معين أعطيتك مثلا من مال ولا غير ذلك، لكنه أحبك في الله فأنت تحسن إليه ويعني تشكره على هذا الصنيع الحسن منه.
ومنها ترك التطرية والثناء بعد صحة الأخوة والمودة. قال عبد الرحمن بن مهدي: إذا تأكد الإخاء سقط الثناء. وقال الحجي لرجل: حبي لك يمنع من الثناء عليك.
وقال الحجبي زين. هنا يقولك أيضا إذا صارت بينكم المودة وصحبة وأخوة ما يحتاج أنك كل يوم تلتقي به، والله أنك رجال، والله أنك أنت كريم، والله أنك كذا، خلاص المودة التي بينكم والأخوة تمنع أنك تثني عليه. لماذا؟ لأنه واثق بمودتك ومحبتك وواثق في موقفك منه. كثرة الثناء والمدح تسبب الشك والريبة فيك، هذا ايش عنده؟ هذا شيء موجود. فأنت ما دام بينك ما مودة خلاص انتهى الأمر، وأنت أخبرت بما في قلبك له انتهى الأمر. الآن الأخوة والمحبة بينكما أكبر من كلمة ثناء أو مدح بينكما. نعم.
قال: وقال السلمي: والصحبة على أوجه، لكل آداب ومواجب ولوازم، فمع الله.
طبعا السلمي اللي هو أبو عبد الرحمن الذي أصل هذا الكتاب من كتابه، وكتابه طبع كما قلنا لكم في أول درس، واختصر منه زاد عليه أشياء لطيفة. فماذا يقول؟ الصحبة على أوجه، يعني الصحبة أنواع، كل نوع لها آداب معينة. الصحبة مع الله تختلف مع الصحبة مع الرسول، الصحبة مع العلماء، مع الوالدين، مع الأصحاب، كل واحد له حق من الحقوق. نعم.
فمع الله سبحانه باتباع أوامره وترك نواهيه ودوام ذكره ودرس كتابه ومراقبة أسرار العبد إن يختلج فيها ما لا يرضاه مولاه، والرضا بقضائه، والصبر على بلائه، والرحمة والشفقة على خلقه.
أيضا الصحبة مع الله جل وعلا، صحبتك مع الله بماذا؟ بفعل أوامره وترك نواهيه، ومراقبة ما يريده الرب جل وعلا منك، تراقب نفسك في الأمر والنهي فتفعل ما يحبه الله جل وعلا وتحرص على ذلك. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا سعى في فعل ما يحبه هذا الشخص، فإنه من الأوجب والآكد أنك إذا أحببت الله جل وعلا سعيت في فعل ما يحبه الله جل وعلا منك. فالله سبحانه وتعالى يحب منك أن يجدك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. أي موضع الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تفعله أو أن تكون فيه تكون فيه، في المسجد، في مجالس العلم، في مجالس الطاعة والبر والصلة وغير ذلك، أن تراقب الله جل وعلا في جميع أمورك فتفعل ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. قال: ودرس كتابه، كذلك في ذكر الله جل وعلا، تكثر من ذكر الله والثناء على الله عز وجل ومدح الله. ومن ذكر الله جل وعلا الذي يغفل عنه كثير من الناس مجالس العلم، المجلس الذي تجلس في العلم هذا ترى من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى، هذه مجالس ذكر الله جل وعلا. كذلك أن تقرأ في كتاب الله جل وعلا وتنظر فيه، لأن كلام الله جل وعلا فيه خطاب لك، أمر تؤمر به ونهي تنهى عنه، أو خبر تخبر به حتى تفعل ما هو مستحسن أو تترك ما هو مستقبح مما ذمه الله جل وعلا من فعل أهل الكتاب أو من فعل أهل الكفر. إذا تنظر في كتاب الله جل وعلا، وعلى قدر نظرك في كتاب الله جل وعلا تكون محبتك لله سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا معظما في قلبك أرسل لك رسالة خاصة، كم مرة ستقرأها؟ تجد أنك تقرأها مرة ومرتين وثلاث، وتنظر في دقائق الكلام، يريد كذا، قصد كذا، أشار إلى كذا. فكذلك تنظر في كتاب الله جل وعلا، تقرأ في كلام الله جل وعلا، تنظر في أمره، كما قال بعض السلف في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، قال انتبه، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. الله يخاطبك باسم الإيمان. فلذلك دائما الإنسان يديم النظر في كلام الله جل وعلا. وأيضا من الأمور المهمة الرضا بقضاء الله وقدره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجري عليك إلا ما فيه منفعة لك، سواء في خير أنت ترغبه أو في شر، فإنه حتى الشر فيه خير لك، إما تكفير الحسنات أو تنبيهك لمصلحة أنت غفلت عنها. فإن البلاء قد يورث ذهاب الذنوب، والبلاء تعرفون أنه مكروه للنفوس، الإنسان يكره المرض ولا يحب المرض، مع ذلك المرض هذه فائدة، ما هي؟ سقوط الذنوب. حتى إن العبد يبتلى قبل موته، يبتلى قبل موته حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة. بعض الناس يقول حرام مسكين قبل لا يموت بأسبوع جلس في المستشفى، قبل لا يموت بأسبوع جلس أسبوع كامل المستشفى ومريض وتعبان وتوفي، هذا تكفير لسيئاته، أنت ما تعرف، هذا لعله في خير عظيم له. نعم. وكذلك الصبر على البلاء، تكلمنا على الصبر فيما سبق، والرحمة والشفقة على الخلق أيضا هذا سبق ذكره.
قال: ومع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وترك مخالفته فيما دق وجل.
أيضا تكلمنا على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما مضى، لأن من صحبة النبي ومحبة النبي أن تتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الصحبة والمحبة هي في الاتباع، كيف أن تحب شخص ثم كل ما أمرك خالفته، هذه محبة كاذبة وصحبة سيئة. تخيل أنك تصاحب شخص ولا قلت له يمين قال شمال، إذا قلت شمال قال يمين، قال نجلس قال لا نقوم، وإذا قلت نقوم قال نجلس، هذه صحبة سيئة. فما ظنك إذا كانت الصحبة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تصاحب الرسول وأنت تخالف أمره؟ يجب عليك أن تطيع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في الصغائر أو في الكبائر، يعني دقة أو جل، شيء عظيم أو شيء يسير.
قال: ومع أصحابه وأهل بيته بالترحم عليهم وتقديم من قدم وحسن القول فيهم.
طبعا هي الصواب وتقديم من قدموه، هذا هو الصواب. نعم.
وحسن القول فيهم وقبول أقوالهم في الأحكام والسنن لقوله عليه السلام
أصحاب، أو يكون هو هذا عند السلم، لكن أو يكون تقديم من قدم، يعني من قدمه الله جل وعلا ورسوله من الصحابة وآل البيت نقدمه، فنقدم أبا بكر على عمر، وعمر على عثمان، وعثمان على علي، وهكذا، ونقدم أهل بدر على غيرهم. نعم. وقبول
أقوالهم في الأحكام والسنن لقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وقوله عليه السلام إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
طبعا الصحبة مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، صحابة وأهل البيت يعظمون ويجلون ويثنى عليهم، عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون الصحابة ويوالونهم ولا يرضون بالطعن فيهم أو في الكلام فيهم، وكذلك في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه ومن بناته وأقاربه، وهم بنو هاشم، بنو هاشم وبنو عبد المطلب، كلهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في آل بيت النبي أتباعه على دينه وملته. فيشترط في الرجل من آل بيت النبي أن يحب ويعظم أن يكون متبعا للنبي، أما لو كان مخالفا فهذا لا، ما يعظم ولا يجل، حتى لو كان من آل بيت، حتى لو أنه من بني هاشم لكن كان كافرا أو ضالا مبتدعا أو جائرا فاجرا، فهذا لا يحب. كذلك غيرهم، فهم يعاملون معاملة بقية الناس، لكن يحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أقرباءه وأرحامه وأحبابه، وأول آل بيته زوجاته، لأن الله سبحانه وتعالى ما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نزلت في من؟ في زوجات النبي. الآيات كلها في ماذا؟ في الكلام على زوجات النبي وعلى الحجاب، فدل على أن المراد بهذا نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن عقيدة أهل السنة والجماعة التي اتفقوا عليها ودونوا في عقائدهم وفي كتبهم محبة الصحابة ومحبة آل البيت، لا يبغضونهم ولا يطعنون فيهم ولا يتكلمون فيهم ويسكتون عما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا الحديث من غرائب الأحاديث، حديث موضوع، لكنه يكثر من نقله العلماء في كتب أصول الفقه خاصة في وجوب اتباع الصحابة وفي غيرها. وهذا الحديث يغني عنه ما أمر الله جل وعلا به في كتاب من اتباع الصحابة والتابعين الصحابة ومن تبعهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله عز وجل أخبر أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بلا قيد، ثم أخبر أنه رضي عن من اتبعهم لكن اشترط ووضع قيدا، ما هو؟ قال بإحسان. فالإنسان لابد أن يتبع سيرة الصحابة، والآيات كثيرة جدا في الثناء على الصحابة ووجوب اتباع طريقتهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اللي هم من؟ الصحابة. أول ما يدخل في ذلك الصحابة والتابعون، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي قوله أني تارك فيكم الثقلين، هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، لأن جاء في رواية ضعيفة لا تصح، والصحيح في صحيح مسلم ما جاء عن زيد بن أرقم أنه لما أتي فقيل له حدثنا قال إني نسيت شيئا وحدثت شيئا، يعني وقع مني نسيان بعض الأمور لأنه كبرت سنه رضي الله عنه. فماذا قال؟ إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، ثم تكلم بكلام طويل ثم قال وأهل بيتي، يعني أهل بيتي يثني عليهم، لا يقول أنهم أحد الثقلين وإنما يثني عليهم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، يعني الثقلان هما الكتاب والسنة. طيب وأهل بيته أوصى بهم، أوصى بهم أن يرعى حقهم وأن يحبون ويعطى حقهم ولا يظلمون ولا يبخس حقهم رضي الله عنهم. نعم.
قال ومع أولياء الله بالخدمة والاحترام لهم وتصديقهم فيما يخبرون عن أنفسهم ومشايخهم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة.
أولياء الله، الولي من هو؟ الولي كل مؤمن تقي، فهو لله ولي، كما قال الله جل وعلا الذي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل مؤمن تقي فهو لله ولي. لكن هذه الكلمة استخدمها الصوفية في إطلاقها على شيوخهم، وثم رتبوا عليها أمور أنه لا يجوز لك معارضة الولي، ثم دخل زنادقة المتصوفة فيها فقالوا إن الولي خير من النبي وفضل الولي على النبي، وذكروا أشياء كثيرة لا يعني ليس هذا مقامها. لكن الشاهد أن أولياء الله يدخل فيهم أول ما يدخل فيهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم العلماء الظن فيهم أنهم أولياء الله لأنهم على الهدى والتقى فهم آمنوا وعملوا. لكن كونك تعين أن هذا ولي هذا شيء في علم الغيب ما تعلمه، لأنك ما تعلم هل قبل الله عمله أو لم يقبل عمله. لكن الظن أن العلماء هم أقرب الناس إلى الله وهم أتقى الناس، لهم حق الاحترام والإجلال والتقدير والتعظيم والطاعة، يطاعون فيما أمروا، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقد جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أولي الأمر الأمراء والعلماء. فالعالم صاحب السنة والاستقامة الذي لا يعرف عنه إلا الخير هذا يطاع ويجل ويعظم، وليس له عندنا إلا الإجلال والتعظيم، لا نقع فيه عرضه ولا نتكلم فيه ولا نطعن فيه ولا نقلل من شأنه، وإذا أخطأ رد خطأه باحترام وإجلال وتوقير، لا نتطاول عليه بالكلام القبيح ولا نسيء إليه، وسيئته تغوص في بحر حسناته. وله منا الدعاء والثناء والخدمة، نخدم فيما نستطيع، وإن كانت له حاجة سعينا في قضاء حاجته، فليس له عندنا إلا التبجيل والتعظيم كما جاء في الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فهؤلاء العلماء يظن فيهم أنهم أولياء الله جل وعلا، ولا يجوز الإنسان يسلط لسانه على العلماء ويطعن فيهم وأهل العلم والفضل والتقوى، يتكلم فيهم بالظلم والعدوان، فهذا لا يجوز، كما يفعل أهل البدع أنهم يطلقون ألسنتهم في أهل العلم والتقوى ثم يتورعون عند أهل الباطل والبدع والضلال، فتجد يتورع عن كلمة الحق ثم يسلط لسانه في الباطل، عافانا الله وإياكم من هؤلاء القوم. وفي قوله من أهان لي وليا هذا لا يصح، لكن الصحيح من عاد لي وليا كما في البخاري. نعم.
قال ومع السلطان بالطاعة في غير معصية الله، إذ مخالفته سنة فلا يدعو عليه فيهما.
يقول مع السلطان بالطاعة في غير معصية. إذ مخالفة السنة يعني مخالفته فيما لو أمرك بالمعصية سنة، أو تكون العبارة كما هي عند السلمي: والصحبة مع السلطان بالطاعة إلا أن يأمر بمعصية أو مخالفة سنة، فإذا أمر بمثل هذا فلا سمع له ولا طاعة. السلطان ولي الأمر ليس له عندنا إلا السمع والطاعة والتوقير والإجلال، ما دام أنه سلطان يعني يحفظ الحق ويقيم العدل في الناس قدر استطاعته، فهذا نحبه ونجله ونعظمه ويقيم شرع الله جل وعلا. فإن حصل منه تقصير فليس له عندنا إلا السمع والطاعة ما لم يكن كافرا. إذا كان مسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمسة أنا ضامن لهم، يعني قالوا ضامن لهم الجنة، وقيل ضامن لهم الثواب العظيم، ورجل دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، يعني أنا ضامن له الثواب العظيم أنه يدخل على ولي أمره ليظهر فضله عند الناس حتى يخضع له الناس. وفي الحديث: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. وطاعة السلطان واجبة بنص القرآن ونص السنة المتواترة، إلا أن أمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية. أمرك أن تقتل تقتل، أن تزني أن تسرق أن تظلم، لا سمع ولا طاعة في هذا الأمر، لكنه يسمع ويطاع له في بقية الأمور. مثل الوالد، والدك تطيعه ولا ما تطيعه؟ تطيعه، لكن لو أمرك بظلم لا يجوز، تنتهي العلاقة بينك وبينه، ما تسمع ولا تطيع، لا، في هذا لا أسمع له، لكن في بقية الأمور أسمع له. وأن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم ها فلا تطعهما، خلاص ينتهي الأمر بيني وبينهم، لا، وصاحبهما في الدنيا معروف. فيبقى له حق الولاية وحق السمع والطاعة. نعم.
فلا يدعو عليه فيهما.
وليس معنى ذلك أنه إذا أمرك بظلم أو أمرك بمحرم أن تدعو عليه، لا، وإنما تدعو له أن الله يصلحه. لماذا؟ كما قال الإمام أحمد وجاء عن ابن المبارك قال: كانت لي دعوة مستجابة لما جعلتها إلا في الإمام. فقيل لابن المبارك: لما؟ قال: لأني لو جعلتها في نفسي لم تجزني، ولو جعلتها في الإمام لأصلح الله به الرعية. تخيل لك دعوة واحدة مستجابة، أي واحد منا لو قيل لك دعوة واحدة مستجابة على طول يفكر في أما أمر الدنيا ولا أمر الآخرة، معروف. ولا شعري أن أدعو للإمام هذا ولي الأمر، وش علاقتي فيه؟ هو لماذا قال ابن المبارك جمعة فيه خصال الخير من أتباع التابعين، توفي سنة 81، لماذا قال هذا؟ قال: لأني إذا دعوت لنفسي، لو دعوت لنفسي بالجنة خلاص ماذا استفاد الناس من دخول الجنة، أو دعوت لنفسي بأموال ماذا استفاد الناس من هذه الأموال؟ حتى لو أعطيت كم شخص 10 20 100 وبعدين وقف ما أعطي أحد، صح؟ لكن هذا الإمام إذا أصلحه الله جل وعلا أصلح به الرعية. تعرفون قد يكون الإمام فاجر أو كافر يفسد في المجتمع إفساد عظيم، قد يكون رجل يخاف الله فيصلح في المجتمع إصلاحا عظيما، لأن الغالب أن الناس على دين ملوكهم، الغالب يتبعونهم في الخير وفي الشر، فإذا أصلحه الله عشر الخير والسنة والتوحيد والإيمان والطاعة تغير حال المجتمع. هذا فقه هؤلاء العلماء. ابن مبارك ما كان مداهن ولا كان يرجو مصلحة، إنما فعل ذلك ديانة. والعلماء يا أخوان ذكروا في حتى في كتب العقائد، تخيل كتب العقائد يذكرون فيها الدعاء لولي الأمر، يقولون هذه العقائد السنة الجماعة. ذكر هذا الشافعي، الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري والطحاوي والبربهاري والآجري وغيرهم، تخيل هؤلاء كلهم ذكروا هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يدعون لولي الأمر. لماذا يفعلون ذلك؟ نفاق لا معاذ الله، يفعلون ذلك ديانة، لأن هذا من الدين. نعم.
بل يدعو له غائبا ليصلحه الله تعالى ويصلح على يديه وينصحه.
يدعو له غائبا وحاضرا، ما هو إذا غاب سب وشتم، وإذا حضر أسمع الكلام الطيب، لا، هذا النفاق عافنا الله وإياكم. نعم.
وينصحه في جميع أمور دينه،
إذا جلس معه ورأى منه شيئا ينصحه بالكلام الطيب والأسلوب الطيب، ينصحه بما فيه منفع المسلمين، يكلم بالكلام الطيب فيما بينه وبينه، ما ينصحه على المنبر ولا في الشوارع، لا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيديه ولينصحه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا أدى الذي عليه. الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقول له قولا لينا. لماذا يقال له قول لينا؟ هو أكفر خلق الله، لا يوجد في زمان موسى وهارون أكفر من فرعون، مع ذلك الله عز وجل قال قولوا له قولا لينا. الله يعلم في علم السابق أن فرعون لن يستجيب، لكن هذا يعني أمر لمن بعدهم، أن إذا قيل لفرعون القول اللين فلماذا لا يقال للملوك والأمراء الذين هم مسلمون القول اللين؟ يقال القول اللين ويسمع الكلام الطيب، لأن المراد ليس أنك تتكلم وينتهى الأمر، لا، إنما المراد نفع المسلمين، فتسمع الكلام الطيب، أنت والدنا والد الجميع، نريد تفعل كذا وهذا فيه خير المسلمين وهذا كذا وكذا، هي كلام طيب يؤثر في النفوس. نعم. ودليل على ذلك قالوا عفوا ويصلي ويجاهد معه، هذا اتفاق أهل السنة الجماعة أنه يصلى مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا، بل قال الإمام أحمد الذي يعيد الصلاة بعدهم أنه مبتدع، يعني يقول صلي معه بعدين رجعت البيت أصلي لوحدي لأنه أعيد الصلاة ما أقبل صلاته، يقول الإمام أحمد هذا مبتدع، صلي خلفه وانتهى الأمر حتى لو كان فاجرا. وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلفه ابن أبي معيط وكان رجل معروف بالسكر، ومع ذلك ما أعاد الصلاة وقال هذا فاجر فيه كذا، وصلى بعض الصحابة خلف الحجاج وكان معروف بالجور وما أعاد الصلاة رضي الله عنهم،
لقول النبي
ويجاهد معه، لأن الآن مصلحة، المصلحة ما هي؟ دفع شر الكفار على المسلمين، لا والله هذا فاجر ما نقاتل معه، أو هذا عنده انحرافات في العقيدة ما نقاتل معه، هذا باطل، حتى لو كان عنده انحراف في العقيدة فإنه ينظر عقيدته أهو من عقيدة هذا العدو، يقاتل هذا مع العدو، يقاتل هذا الرجل ضد العدو حتى لو كان منحرفا في عقيدته، أيا كانت عقيدته، مسلم ولي أمر يقاتل معه ويسمع ويطاع له ضد الكفار حتى يدفع الشر. أما بعض الناس يقول لا هذا فيه كذا وكذا، أنا ما أرضى بولايته ولا أرضى بقتال معه، لا، بعض الشر هو من بعض، بعض الشر هو من بعض، مثل بعض الناس الآن يقول لك والله هذا أسقطوا حكم بشار، هذا فيهم وفيهم، هذا أهون من بشار، لأن لا أتصور أصلا أنا أن يوجد أنجس ولا أكثر من هذا الرجل، لا أتصور، يعني قتل من المسلمين شيئا عظيما وعذبهم حتى يرتدوا عن دين الإسلام ويقتلهم ويعتدي على النساء، من أكثر من هذا الرجل؟ والله حتى اليهود النصارى أقل كفرا منه، ما فعلوا مثل ما فعل، فإذا جاء أقل منه شر وراح مسلمين منه هذا نعمة من الله جل وعلا، مثل ما حرت بلادنا على يد النصارى ما فرحنا؟ نفرح، طيب هذا نصراني كافر لكن دفع الله به شر من هو شر منه، فلا حرج في ذلك، ولا يعني ذلك الإنسان يقول أنت واليه ولا أنت كذا، هذا كله كلام باطل، إنما بعض الشر أهون من بعض. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
لله في نصح لله في طاعته سبحانه وتعالى واتباع أمره، ولكتابه بحفظه ورعايته والقيام بأمره ونهيه، ولرسوله بما ذكرنا سابقا، وأئمة المسلمين أيضا بالكلام الطيب بالنصيحة توجيهها للخير. نعم.
قال ومع الأهل والولد بالمداراة وسعة الخلق والنفس وتمام الشفقة وتعليم الأدب والسنة وحملهم على الطاعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية، والصفي عن عثراتهم والغض عن مساوئهم في غير إثم أو معصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كالضلع إن أقمتها تكسرها وإن داريتها تعيش منها على عوج.
نعم. أيضا الإنسان أيضا من حق الصحبة عليه أن يرعى صحبة أهله الزوجة والأبناء، ماذا يصنع؟ بالمدارة، المدارة بذل الدنيا لأجل الدين، تداريهم، هو مطلوب منك أنك تحاسبهم على كل غلط ولا كل قضية ولا كل تقصير، لا، تداريهم بالكلام الطيب والإحسان حتى يعني تمشي الحياة بينك وبينهم. قال وسعة الخلق والنفس وتمام الشفقة، أيضا أن يكون خلقك واسع لهم، تتقبل منهم أخطاءهم وزلاتهم، تحسن إليهم، تشفق عليهم، ترحمهم، تحسن إلى زوجتك وإلى أبنائك، تدعوهم إلى الخير، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر. لماذا؟ لأن واجبك أن تحميهم. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه علموهم وأدبوهم، وواجبك كأب أن تعلم ابنائك وتؤدبهم تربيهم تأمرهم وتنهاهم، هذا واجبك. نعم. ثم قال والصفح عن عثراتهم، لا بد يقع غلط من أبنائك أو من زوجتك، ماذا تصنع؟ تصفح عن عثراتهم. وهنا تنبيه، الشخص كلما طالت عشرتك له كلما رأيت أخطاءه وعثراته. شخص ما تراه إلا مرة في السنة أو مرة في الشهر، من الطبيعي أنك ما ترى عيوبه، لأن كل شخص يظهر أحسن ما عنده عند اللقاء. لكن كلما طالت مدة صحبتك للشخص كلما اكتشفت عنده عيوب، كما ذكرنا سابقا، ولو أنك حسبت على كل عيب ما بقي لك أحد ونفر الناس منك. إذن طول العشرة تكون سببا في اكتشاف الأخطاء، تجاوز عن أخطائهم وزلاتهم وغلطهم وتقصيرهم في حقك، لا تدقق عليهم ولا تحاسبهم على كل أمر. هذه كلها مرة الكلام عليها. قال عندك والغض عن مساوئهم، والصحيح والعفو عن مساوئهم. إن أساءوا تعفو، تعوذ نفسك على العفو. ثم استدل بهذا الحديث أن المرأة خلقت من ضلع الأعوج، المرأة فيها عوجاج. إذا كنت تريد المرأة مستقيمة لك 100% لن تجد امرأة في العالم. امرأة كما يقال هي مرآة لك ترى مثلك 100%، هذا شيء مستحيل. المرأة لازم فيها عوجات، تقول لا تفعلين كذا، تقولك إن شاء الله، تناقشك قبل لا تقولك إن شاء الله، وأنت يا أهلين توصل آخر شيء بعد ساعتين ثلاث ساعات إقناع اقتنعت. مع ذلك أحيانا لا تفعل ما تأمرها به. لماذا؟ طبيعتها، طبيعتها. وهذه خلقتها، ليس معناها أنها يعني مثلا الإنسان أنها سيئة جدا. حتى جاء في الحديث أن خانة حواء وكل بنات حواء وقع من الخيانة، أو معنى هذا الكلام. المراد بالخيانة ما هو؟ الخيانة الفراش معاذ الله، إنما الخيانة أنها تخالفك في بعض الأشياء، لا تفعلين كذا تقولك إن شاء الله، أول ما تروح تفعله سبب، هذه خيانة صح، لكن ليش في الخيانة كبيرة؟ هذا طبيعة بشرية في النساء، لازم فيها عوجات. تريد أن تقومها 100% لا تستطيع إلا تكسرها، كسرها طلاقها، طلاقها تحضرك مرة ثانية نفس الأمر، ستجد عندها عجاج. إذن تقبل ما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كان منها خلقا رضي منها آخر. المرأة عندها أخلاق سيئة، ومثل ما عندك أنت أخلاق سيئة، إذا كرهت منها خلق، خلق عادي يعني مثلا من الأخلاق الطبيعية اللي تجي عند الناس، عندها أخلاق طيبة خلاص اقبلها بأخلاقها الطيبة، لا تدقق في هذا الخلق، لأنك لو دققت في هذا الخلق ستكرهها ويقع بينكما نفرة أو طلاق. إذن أتغاضى عن هذا الخلق، أحاول أن أصلح، لكن لن أصلح 100%، 100% لن تصلحها 100%. تجلس أنت وياها عمرك كله، تصير عمرها 60 سنة وهي تفعل أشياء مثلا أحيانا لا تريدها. حلال أنا قايل ليش لي 40 سنة على الموضوع هذا، هذه طبيعة، لازم أنك تصبر نفسك على النساء. نعم. ولا تعلمون مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن أمهات المؤمنين غرن عليه، وأن فعلنا فعلا نهينا عنه بسبب الغيرة، وقعت منه المخالفة. لماذا؟ بعض الناس يتخذها وسيلة للطعن في أمهات المؤمنين، نحن ليست وسيلة للطعن، هذا أمر من طبيعة بنات آدم، بنات حواء، طبيعة أنها تغار على زوجها، وطبيعة أنها تفعل أشياء، كما جاء في الحديث أنها أتت له بصحن من إحدى أمهات المؤمنين فأسقطته وكسرته، قالت عليه الصلاة والسلام غارت أمكم، هذا طبيعة أنها تغار، وأن يأتيه صحن أو أكل من زوجة ثانية أو أن يستحسن هذا الأمر، هذا شيء طبيعي. إذن أنا أتقبل منها غيرة، تقبل منها غيرتها وبعض الأفعال منها، هذا شيء طبيعي عند المرأة.
قالوا مع الإخوان بدوام البشر وبذل المعروف ونشر المحاسن وستر القبائح واستكبار برهم إياك واستقلال برك إياهم وإن كثر، ومساعدتهم بالمال والنفس ومجانبة الحقد والحسد والبغي وما يكرهون من جميع الوجوه وترك ما يعتذر منه.
طبعا هذه الأمور ذكرناها فيما سبق لكن نختصرها الآن. يقولوا مع الإخوان، إخوانك في الله وأصحابك وجيرانك وأقربائك، كيف تتعامل معهم؟ قال بدوام البشر، الابتسامة في وجوههم والترحيب بهم وبذل المعروف، أي شيء يحتاجون إليه تبذل لهم فيما تستطيع، ونشر المحاسن، كل إخوانك كما لو كانوا لأنفسهم أكبر. لو غاب من مجلس وذكر في هذا المجلس أنت موجود، انشر محاسنه، ونعم الرجل والله ما عرفنا عنه إلا الخير، واذكره بكل جميل. وهذا ترى من الصفات التي لا يتصف بها إلا الكرام من الرجال، لأن بعض الرجال للأسف إن ذكر أخوه في مجلس ما نشر حسناته وأخذته الغيرة أو الحسد أو غير ذلك، بل الرجل الكريم يكون لإخوانه كما لو كانوا هم في المجلس وأشد، يذكر كل حسنة يعرفها عنه، والله ما يعرف عنه الخير، الرجل هذا كذا وكذا وكذا، فإن هذا من حسنات الرجال. قال: وستر القبائح، لو عرفت عنه قبيحة تسترها ولا تذكرها ولا ترضى أن تذكر قبيحته في المجلس، تمنعهم من أن يذكروا عنه أي قبيحة. قال: والله أنا قصدي كذا. قصدك رح كلمة لا تتكلم فيه، ولا يجوز لك أن تطرح سيئاته في المجلس. قال: واستكبار برهم إياه، يعني إذا بروك أظهروا البر لك تجعل هذا كبير، أي معروف يبذلون لك تجعله كبير، لو حسن يسيرة تجعلها كبيرة وعظيمة، إنه والله أنك فعلت فعل طيب، إن هذا فعلك ما أنساه لك، تكبر حسناتهم، لأن هذا من أسباب أن يديموا الحسنات لك وأن يحسنوا إليك مرة بعد مرة. قال: واستقلال برك إياهم، لو فعلت له فعل معروف وشكرك والله ما سويت شيء، هذا أقل من حقك، تقلل برك لهم. قال: وإن كثر، حتى لو كان برك كثير. قال: ومساعدتهم بالمال والنفس، وهذا أيضا تقدم ذكره فيما سبق، استطعت بالمال تبذل، إن استطعت بالنفس تفعل. قال: ومجانبة الحقد والحسد والبغي وما يكرهون من جميع الوجوه، هذا أيضا تقدم الكلام عليه، أن هذا لا ينبغي أن يكون بين الإخوان، لا ينبغي أن يكون بين الإخوان لا حقد ولا حسد ولا بغضاء. قال: وترك ما يعتذر منه، تكلمنا عن الاعتذار وقلنا أن الإنسان ينبغي له أن يجتنب ما يعتذر منه، كما قيل: إياك وما يعتذر منه، لا تفعل غلط بعدين تعتذر، تجنب الغلط من أول أمر، لكن لو وقع منك الغلط لا بأس أن تعتذر. نعم.
قال: ومع العلماء بملازمة حرماتهم وقبول أقوالهم والرجوع إليهم في المهمات ومعرفة المكان الذي جعله الله لهم من خلافة نبيه ووراثته، لقوله عليه السلام: العلماء ورثة الأنبياء.
أيضا تكلمنا قبل قليل في منزلة العلماء، الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله عز وجل استشهدهم على أعظم شهود، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هذا دل على أن الله يزكيهم ويرضى بقولهم، فهم عدود. فلذلك إذا وقعت المدلهمات ترجع العلماء، تستشير العلماء، ترجع إلى كلامه. وفي السنة وفي أخبار الصحابة والتابعين شيء كثير لا يحصى إلا بكلفة، أنهم إذا وقعت شبهة يرجعون لعلماء الصحابة فيسألونهم ويستشيرونهم ويرجعون إلى كلامهم. ومر معنا في كتاب الفتن في صحيح البخاري أنهم كانوا يرجعون بعض الصحابة عند وقوع الفتن يرجعون إليهم فيستشيرونهم، هذا واجبك، لا تستعجل في بعض الأمور، ارجع لها العلم لعلك نظرة، لكن لهم نظرة أكبر من نظرتك وأعرف منك، وكما يقال عقل التجارب، هم أمروا بتجارب كثيرة جدا، مروا بتجارب كثيرة جدا، فأنت لابد أنك تسألهم وترجع إليهم. والعلماء ورثة الأنبياء، وهذا يكفيهم شرف، يكفيهم شرف أنهم ورثة الأنبياء. نعم.
قال: ومع الوالدين ببرهما بالخدمة بالنفس والمال في حياتهما وإنجاز وعدهما بعد وفاتهما والدعاء لهما في كل الأوقات وإكرام أصدقائهما، لقوله عليه السلام: إن البر أن يصل الرجل أهل ودي به.
أيضا من الصحبة الحسنة بر الوالدين، وبر الوالدين في كل أمر مستحسن، تفعل كل ما يحبانه، تحرص على أن تفعل شيء قبل أن يرغبا في أن تفعله، ليس المراد منك الطاعة إنما المراد البر، أن تحسن إليهما، كل شيء يحبه تفعله، أي شيء يحبه، أي شيء يرغب في أن تفعله تفعله، تبحث عن رضاهما في الكلام الطيب والجناب الطيب، لا تدخل عليهما إلا السرور، لا تدخل عليهما الهم ولا الغم، لا تأتي بمشاكلك ثم تطرحهما عند والديك، اجعل مشاكلك في الخارج، دائما اجعل الجانب الحسن والإيجابي عند والديك، ما تأتي وأنت عبوس، لماذا والله أنا حصلت عندي مشكلة وكذا وكذا، تجعل والديك في غم، ادخل على والديك في الأخبار الحسنة، حتى لو أنت مريض تغالب على المرض ولا تظن إلا أنك في عافية، لماذا؟ لأن هذا يحبانه منك، يحبان أنك في عافية وأنك في راحة وأنك مطمئن، حاول أن تخفي أي جانب سيء عندك، دائما أظهر الجانب الذي يحبانه. أيضا من البر في صحبتهما أنك حتى بعد وفاتهما في حياتهما تبر تبر من يحبانه، وبعد وفاتهما تبر من يحبانه ويودانه، كما جاء في الحديث إن من أبر البر أن يبر الرجل ود أبيه. اللي يحب والدك من هو؟ تبره. تحب والدتك من؟ تبرها وتحسن لها، حتى لو كانت امرأة غير محرم لك ترسل لها هدية، امرأة كبيرة سن ترسل لها هدية، تدعو لها، تعرف ابنها أبلغ أمك السلام، أنا والله أدعو لها هذه صاحبة والدتي. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد حتى صاحبات خديجة رضي الله عنها، لماذا؟ وهذا من البر ومن الإحسان. فكيف إذا كانت والدتك، وكيف إذا كانت مثلا قريبة لك ورحم مثل خالة أو عمة؟ فإن من البر أن تحسن إلى خالتك ولا عمتك، كما جاء في الحديث في الأثر أن رجلا جاء لابن عباس فقال أني فعل أنه قتل امرأة، فقال هل لي من توبة؟ قال أمك حية، قال لا، قال خالتك حية. شوف يقول أن عد الخالة والأم، لماذا؟ لعظم حق الخالة، أن الخالة في مقام الأم، حتى لو قدر أن أمك توفيت وخالتك موجودة، أنك تبر خالتك قدر استطاعتك وتحسن إليها، لأنك كأنك سبحان الله تبر أمك. وكذلك عمك، لو قدر والدك توفي فأنك تبر عمك قدر استطاعتك، لأن هذا من أعظم البر. وكذلك صاحب والدك، لو قدر أن صاحب والدك موجود وحي تحسن إليه بالكلام الطيب وتزوره. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء؟ قال من والدي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما. والاستغفار لهما. وإكرام صديقهما، أيضا أنك تستغفر لوالديك، لا تنسى فضلهما. قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني من عم أو خال وقال من العقوق أن يرى أبواك رأيا وترى غيره، يعني هذا من أعظم العقوق، وهذا أثر ولا يصح، أن بعض الناس عافانا الله وإياكم مغرم ما أن يأمر والده بشيء حتى يخالفه، كأنما خلق لأجل أن يخالف والده، هذا من أعظم العقوق. وإنما إذا رأى والدك شيء أنك ترى رأيه وتجري على هواه وما يحبه، هذا من أعظم البر.
قال ومع الضيف بالبشر وطلاقة الوجه وطيب الحديث وإظهار السرور وقبول أمره ونهيه ورؤية فضله ومنته بإكرامك وتحريه لطعامك، ولمعرس بن كرام من دعانا فأبينا فله الفضل علينا، فإذا نحن أتينا رجع الفضل إلينا.
أيضا من الصحبة الحسنة أن الرجل يحسن إلى ضيفه، وذلك بالبشر، يعني ابتسامته وطلاقة وجهه وطيب الحديث، أنه إذا أتاه الضيف ما يتكلم بالحديث السيء أو القبيح، وإنما يطيب حديثه بالكلام الطيب ويجري على ما يحب ضيفه، أي كلمة يحبها الضيف يأتي بها ويكون حديثه مؤنس لهذا الضيف. قال وإظهار السرور، ما يظهر حزن ولا غضب ولا غير ذلك، وإنما يظهر سروره بالضيف يفرح به، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم غير خزايا، ففي هذا ترحيب بالضيف، حتى بوب البخاري باب من قال مرحبا، يعني يرحب بالضيف يسمع الكلام الطيب. وأيضا ترى له فضل، بماذا؟ أنه زارك، كما قيل للشافعي لما قيل له أن أحمد، أنك تزور أحمد، أحمد بن حنبل من تلاميذ الشافعي رحمه الله، فقال له بعض الناس: لماذا تزوره؟ قالوا: يزورك أحمد أن تزوره. قالوا: يزورك أحمد أن تزوره. قلت: الفضائل لا تغادر منزله، إن زرته فلفضله، أو زارني فلفضله، والفضل في الحالين له. يعني زارني هذا لفضله، لأنك ضيفك يكرمك بزيارته لك، وإن زرته فلفضله، إني أنا ذهبت إليه لأنه يستحق أن يزار، فهذا من إكرام الضيف. نعم. وفي قوله هنا: ومن أتي بإكرامك وتحريه لطعامك. من يعرف ما معنى الكلمة هذه، تحريه لطعامك؟ ها؟ كيف؟ لا، لا، لأنه يرى أن طعامك حلال ويرى أنه فيه خير فيأكل من طعامك، يتحري أنه يأكل من طعامك، لأنه قد يتورع عن طعام بعض الناس يكون فيه طعام مثلا حرام أو شبه أو غير ذلك. نعم.
قال: ثم على كل جارحة أدب تختص به، فأدب البصر نظرك للأخ بالمودة التي يعرفها منك، وهو والحاضرون ناظرا إلى أحسن شيء يبدو منه، غير صارف بصرك عنه في حديثه لك.
أيضا من آداب الجوارح النظر، إذا رأيته لا تصرف نظرك عنه أو تنظر إليه بنظرة ازدراء أو احتقار أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز، وإنما تنظر إلى نظرة محبة. تعرف نظرة المحبة؟ تعرف هذا العين كما قيل: والعين تعرف من عين محدثها أن كان من حزبها أو من عاديها. يبين على الإنسان، ترى في عينه الحزن أو الفرح، ترى في عينه الكراهية أو المحبة أو غير ذلك يظهر، فأنت لا تنظر لهم إلا نظرة محبة وتوقير وإجلال، كما قال بعض أهل العلم لما قال ذكر فائدة فقال لجلسائه: انتبهت من الفائدة؟ فقال: نعم. قال: لا، ما عرفت الفائدة، لو عرفت الفائدة لتوسعت عينيك. يبين عليك أنك فعلا مستفيد وأنك منتبه للفائدة، وبين عليك أنك ما فهمت فائدة أصلا. فكذلك الناس تعامل بهذا الأمر، يقول: غير صارف بصرك عنه في حديثه لك. لماذا؟ لأن انصراف بصرك عنه في حديثه لك يدل على السآمة والملال، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز أو جاء عن غيره أنه قال: حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم. والأصل أن الذي يستمع وينتبه يقول العينان أكثر من السمع، ما يصلح أن يحدثك وأنت تعبث في هاتفك أو تلتفت يمينا وشمالا، كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما لبس خاتما رماه فقال: إن هذا أشغلني آنفا، مرة أنظر إليه مرة أنظر إليكم. فقالوا في هذا فائدة، ما هي؟ أن الإنسان إذا جلس معه جلساء وحدثوه لا يلتفت إلى شيء آخر، كما قلنا قبل قليل عن عمر بن عبد العزيز: أنت تحدث الناس، إذا رأيت الناس تتلفت توقف عن الحديث. لماذا؟ الناس خلاص توقفوا عن الانتباه لكلامك، فأنت لا ينبغي لك أنك تنصرف عن صاحبك وهو يحدثك، أو مثلا أتاك في حديث موضوع مهم، أو أتاك ليشكو إليك مسألة مهمة ونقول طيب وبعدين أيوة، وتلعب في التلفون تلعب في هاتفك، هذا يعتبر ازدراء له واحتقار له، هذا ما ينبغي للإنسان أن يفعله.
قال: وأدب السمع إظهار التلذذ بحديث محادثك، غير صارف بصرك عنه في حديثه ولا قاطع له بشيء، فإن اضطرك الوقت إلى شيء من ذلك فأظهر له عذرك.
يعني الأصل أنه إذا حدثك أن تستمع له، لأن أول العلم الاستماع، لا بد تستمع له ماذا يقول، أتى يكلمك في مسألة استمع، لا تقطع الحديث، لا تقطع الفائدة، لا تقطع الموضوع، لا استمع له، خلك يعني حسن الاستماع، إذا انتهى من أمره تبدي له رأيك، أتاك لشكوى تبدي رأيك، أتاك يناقشك في أمر تبدي رأيك. أما بعض الناس ما أن تحدث عن موضوع يقطعه حتى لو كانت فائدة يريد أن يفيدك بها وأنت قد عرفتها لا تقاطعه، هذا معروف، هذه في كذا وكذا، هذا ليس من أدب. حتى قال بعض العلماء: إن الرجل يحدثني بالأمر أعرفه قبل أن يولد فأظهر له أني لم أعرفه إلا الآن. لماذا؟ لأن مثلا ابنك أتاك يحدثك بفائدة استفادها تقطع عليه الموضوع، لا هذه معروفة، مرة ثانية ما يجيك لأنك ما شاء الله عليك تعرف كل شيء فما يحدثك، تمنعه من الحديث. لكن لو قلت ما شاء الله الفائدة هذه، أو أتاك من بيت شعر ما شاء الله هذا البيت جميل جدا، أظهرت لك كأنك تستمع إلى هذا البيت أول مرة، يذهب ويأتي لك بفائدة ثانية وفائدة ثالثة. لماذا؟ لأنك تستمع. ولي كلمة موجودة في مواقع التواصل بعنوان لماذا لا تستمع، يعني كلمة محاضرة أنصحكم بالاستماع لها، ترشد إلى قضية الاستماع، أن حتى المشاكل تحل بالاستماع، لابد تستمع إلى الناس حتى في مشاكلك في بيتك وأبنائك جيرانك أخوانك أصحابك، استمع لهم. حسن الاستماع هذا يدل على الاهتمام. أحيانا بعض المشاكل يا أخوان أنا ما عندي حل لها، يعني حل كبير، أستمع لمشكلته وشاركه في حلها فقط، انتهت مشكلته. أحيانا بس فقط سماعه هو يشعر بالراحة حينما تستمع له. أكثر هؤلاء أطباء نفسيين ترى يضحكون على الناس، شو يسويه بس انسدح وقل له مشكلتك، إيه ما شاء الله طيب خلاص، تحس أنك ارتحت نفسيا خلاص ما شاء الله حلك سهل موجود. هو ما حل، هو بس استمع لك. الناس يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الإنسان، إلى شخص يستمع لهم.
نعم. قال: وأدب اللسان أن تحدث الإخوان بما يحبون في وقت نشاطهم لسماع ذلك، باذلا لهم النصيحة بما فيه صلاحهم، مسقطا من كلامك ما يكرهونه، ولا ترفع صوتك عليهم، ولا تخاطبهم إلا بما يفهمونه ويعلمونه.
تكلمنا فيما سبق أن الإنسان يخاطب كل قوم فيما يحسنون وما يعقلون، كذلك جلسائك وأصحابك. لما تجالس طلاب العلم غير لما تجالس العامة، ودرسك لطلاب العلم غير درسك للعامة، وأبنائك غير عامة الناس، وعلية القوم غير عامة الناس. كل ناس تحدثهم بما يفهمون وما يدركون وما يعقلون. وأحيانا لما تجالس العامة ما تجالسهم بالعلم الذي لا يفهمونه، تجالسهم ببعض الملح والفوائد أو بعض القصص والأخبار، يحبون هذا الأمر تعطيهم إياه. حتى لو حدثتهم بالعلم تختصر لهم العلم، ما تقول مسألة كذا وتوسع عليهم لأنهم ما يفهمونها. فأنت كل قوم حدثهم بماذا؟ بما تدركه عقوله، وهذا ذكرناه فيما سبق. نعم.
قال: وأدب اليدين بسطهما للإخوان بالبر والصلة، ولا تقبضهما عنهم، ولا عن الإفضال عليهم ومعونتهم فيما يستعينون به.
أيضا تكلمنا عن مسألة إعانة الإخوان إما بالمال وإما بالجهد بالنفس. ما تيسر المال أو لا يحتاج إلى المال تعين بجهدك بنفسك، تعينه كما جاء في الحديث، أو تعين أخرقا أو تصنع لأخرق، تعين على أي أمر حتى تحمل الرجل على دابته أنت مأجور بذلك.
قال: وأدب الرجلين أن تماشي إخوانك على حد التبع، ولا تتقدمهم، فإن قربك أحد إليه تقرب بقدر الحاجة وترجع إلى مكانك، ولا تقعد عن حقوق الإخوان ثقة بالإخوة، لأن الفضيل رحمه الله قال: ترك حقوقهم مذلة، وتقوم لهم إذا أبصرتهم مقبلين، ولا تقعد إلا بقعودهم، وتقعد حيث يقعدونك.
يقول: أدب الرجلين. أيضا إذا كنت ماشيه من الأدب أنك تماشيه معه، ما تسبقه، تجعله خلف ظهرك، لأن هذا فيه سوء أدب معه، كأنك تجعله تابع لك، هذا ليس من الأدب. الأدب إذا مشيت مع صاحبك تمشي معه. قال: ولا تتقدمهم، فإن قربك أحد إليه تقرب بقدر الحاجة. قال: تعال قربك تقترب، ما تلاصقه، وإنما تقترب بقدر الحاجة وترجع إلى مكانك. لو كان مثلا إنسان كبير قدر أو منزل وقالك تعال وقربك، ترجع إلى مكانك إذا انتهت حاجته. ولا تقعد عن حقوق الإخوان ثقة بالأخوة. ما معنى هذه العبارة؟ إخوانك في الله لهم حقوق عليك ولا ما لهم حقوق؟ لهم حقوق، لا تقصر في حقوقهم ثقة بأنهم يحبونك. طيب أنا أحبك في الله، صار عندي ظرف، والله أنا ما أقدر أجي ظرفه مثلا، إما في فرح أو في حزن عافانا الله وإياكم، ما أتي. لماذا؟ أنا واثق فيه إن شاء الله أنه سيبحث لي عن عذر. هذا غلط. حتى لو كنت واثق في محبتي لك لابد أن تؤدي حقوق الناس. أما في فرح تأتي له أو في حزن تأتي له، ما تقول أنا واثق في محبتي، هذا غلط. لأن بعض الناس قد يقصر يقول أنا أثق في محبتي ثم يكون بينهما نفرة بسبب هذا الأمر. لماذا؟ يقول لأن الفضيل رحمه الله يقول: ترك حقوقهم مذلة، يعني إذلال لإخوانك، وتقوم لهم إذا أبصرتهم مقبلين، يعني من حق أخيك إذا أقبل إليك أن تذهب له، ما تجلس في مكانك، تقوم له وتستقبله وترحب به. قال: ولا تقعد إلا بقعودهم، ما تضيفه ثم تجلس تسابق على المجلس، لا، إنما إذا جلس تجلس بعد ذلك، ما تسابقهم على الجلوس. قال: وتقعد حيث يقعدونك، لو كنت ضيفا لا تجلس حيث تريد، إنما تجلس حيث يريد هو. سابقا قلنا أن الضيف حكم ضيف، هو يقول اجلس في هذا المكان اجلس، تعال في هذا المكان اجلس. هتقول لا أنا والله ما أجلس إلا هنا، هذا ليس من حقك، هذا من حقه هو، هو يجلس حيث أراد، فأنت تجلس حيث أراد.
قال واعلم
أربع دقائق طيب نكمل هذا.
قال واعلم يا أخي وفقك الله للرغبة في أدب الصحبة أن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، كل ما كان ظاهرك خير دل على باطنك خير، لأن من الطبيعي أن الظاهر يؤثر في الباطن، هذا طبيعي، هذا طبيعي. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال والتشبه في الظاهر يورث تشبها في الباطن. دائما نضرب مثال، أنا لو كان عندك ابن طفل عمره 5 سنين لبسته غترة وعقال على طول يتغير نبرة صوته، صح؟ ليه تغير نبرة صوته؟ يحس أنه صار رجال، تأثر من اللباس الخارجي، تأثر في باطنه أنه أصبح رجل. هكذا طبيعة البشر، إذا تأثر في اللباس الخارجي يؤثر على اللباس الباطني. كذلك البنت لو تسترت تأثرت أنها امرأة وتلبست بلباس الحياة، وهكذا طبيعة الإنسان.
قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلا يمس لحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
هذا قال عندك في تخريجه؟
أخرج مرفوعا الحكيم والترمذي في الدرر.
نعم، الحديث هذا لا يصح، وإنما ورد عن عمر، ورد عن عمر رضي الله عنه فيما أذكر أنه مر على رجل يعبث في لحيته في الصلاة فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، يعني كثرة حركته تدل على أنه مو بخاشع في قلبه. فالحركة الظاهرية تؤثر على الحركة الباطنية، ظاهر يدل على باطنه. كما قيل أن القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. عندك قدر وغرف وطلع لك ماء، اللي دخل القدر ما هو؟ ماء. تقولي لا والله مهم هذا مرق، أصدقك ما أصدقك. كذلك قلبك، قلبك هذا يغرف ماذا؟ لسانك، كلام قبيح، أعرف أن قلبك فيه قبيح. كلام حسن، أنا أعرف أن في قلبك حسن، واضح؟ هذا الحكم العام. أما حقائق الناس ما تعرفها أنت، من أظهر لنا خيرا كما قال عمر رضي الله عنه ابن الخطاب في البخاري، من أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه وإن كانت سريرته شرا، ومن أظهر لنا شرا أبعدناه وإن كانت سريرته خيرا. نعم.
وقال الجنيد لأبي حفص رحمة الله عليهما أدبت أصحابك أدب السلاطين؟ فقال لا يا أبا القاسم، ولكن حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ثم اعلم أن كل علم وحال وصحبة خرج من غير أدب غالب مردود على أهله، لقوله عليه السلام.
طبعا هذه العبارة غلط، الصواب خرج من قالب الأدب، القالب مو الغالب، فهو مردود على صاحبه، لقوله إن الله أدبني فأحسن تأديبي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يحب معالي الأخلاق، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث بمكارم الأخلاق. نعم.
وكان عليه السلام يحب معالي الأخلاق، وإذا وجب على العبد مراعاة ظاهره لسنة.
بتسنن بس قدامنا دقيقتين نشرح نختم الكتاب إن شاء الله.
قال نعم. وإذا وجب على العبد مراعاة ظاهره لصحبة الخلق، فمراعاة باطنه أولى، لأنه مطلع الرب تعالى.
نعم، الإنسان يكون ظاهر الخير، يظهر الخير للناس قدر استطاعته، وإذا أظهر الناس خير لأنه يؤثر في الباطن ويظهر حقيقة الباطن، كذلك ينبغي له أن يصلح باطنه، لا يكون فقط ظاهره يتصنع للناس، لا، أصلح باطنك، فإنه إذا صلح باطنك صلح ظاهرك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يطلع على بواطنك، والله يحاسبك على بواطنك وليس على ظواهرك فقط، الظواهر والبواطن.
قال ومراعاة باطنه وآدابها بملازمة الإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والرضا والصبر وسلامة الصدر وحسن الطوية والاهتمام بذلك في أمر المسلمين، لقوله عليه السلام من لم يهتم للمسلمين فليس منهم.
أخلاق الباطن كثيرة جدا، من الإخلاص والصدق والمحبة والتوكل والرجاء، هذه كلها يرعاها العبد، وهذا مجالها واسع جدا. الإنسان يحرص دائما على أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب هي محركات الأبدان. دائما كلما كان قلبك صالح وفيه أعمال قلب صالحة، ثق تماما أن المحركات أن البدن بعد ذلك سيتحرك بناء على الباطن. كما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني القلب يؤثر على البدن، يؤثر على أعمالك، أعمال جوارحك تؤثر على باطنك. أما الحديث هذا طبعا حديث موضوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان معناه حسن لكنه موضوع.
نعم. قال: فإذا تأدب الناظر في كتابنا هذا بهذه الآداب، وتأدب ظاهره بما ذكرنا، رجوت أن يكون من الموقنين.
يعني رجوت أن يكون من الموفقين وليس من الموقنين. والإنسان كلما تأدب الآداب الشرعية التي جاء بها الإسلام ودل عليها كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة والتابعين، كلما حسنت أخلاقه وكلما أحبه الناس. لكن إذا ترك الآداب هذه ضيع حقوق الناس وأبغضه الناس ونفروا منه.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخلاق الجميلة، وأن يسددنا في أفعالنا وأقوالنا وأحوالنا بمنه وكرمه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه وسلم.
بهذا نكون ختمنا هذا الكتاب المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.